بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أظن أننا وصلنا إلى رأس الصفحة 266 حسب الطبعة التي عندي، وأولها: إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد مع ذلك كله من النظر إلى الجانب الثالث من المصلحة. نعم، نحن قلنا ميزان تفاوت المصالح أو المقاصد الشرعية يتكون من ثلاثة أمور: أولا النظر في هذه المقاصد من حيث ذاتها وتفاوت الأهمية فيها، مقصد الدين، الحياة، العقل، النسل إلى آخره. النظرة الثانية دراسة درجات رعاية كل مقصد من هذه المقاصد، رعايتها من ناحية الضروريات، رعايتها من ناحية الحاجيات، رعايتها من ناحية التحسينيات. النظرة الثالثة التأمل في مدى شمول أو عدم شمول هذه المقاصد أو هذه المصالح. من تلاقي هذه النظرات الثلاثة في ميزان المقاصد يتكون الميزان الذي ينبغي أن نأخذ به عندما تتعارض المصالح بعضها مع بعض. فنحن درسنا النظرة الأولى، كيف أن المقاصد تنقسم إلى خمس كليات: الدين، ثم الحياة، ثم العقل، ثم النسل، ثم المال. ثم درسنا أيضا درجة أو درجات العناية بكل كلية من هذه الكليات. أولها درجة الضروريات التي لابد منها، ثانيها درجة الحاجات، ثالثة درجة التحسينيات. طيب الآن نحن ننظر في النقطة الثالثة، وهي مدى يقيننا بتحقق هذه المصالح أو عدم يقيننا. شمول آية جاي بعدين: يترى هذه المصالح التي نحن بصدد دراستها هل هي متحققة الوقوع أم مظنونة الوقوع أم مشكوكة الوقوع؟ لابد من هذه النظرة في كل الأحوال، عندما ننظر إلى الكليات الخمسة، وعندما ننظر إلى الوسائل اللي هي الضروريات والحاجيات والتحسينيات. فمثلا إذا نظرنا إلى إنسان يريد أن يحفر بئرا خلف باب داره، يعني في الطريق الموصل إلى باب داره، وفي الظلام الدامس، نحن نعلم أن هذه مفسدة تنسف المصلحة المعاكسة وهي حماية الأرواح. طيب لكن هذه المفسدة متحققة الوقوع أم مظنونة الوقوع أم مشكوكة الوقوع؟ متحققة الوقوع، ينبغي أن نعلم ذلك، لأنه هذا سيكون أساسا للتصنيف. طيب وفي بعض الأحيان تكون هذه المصلحة أو المفسدة ظنية الوقوع ليست قطعية الوقوع. مثلا المتاجرة بمال اليتيم نقدا بدون ما ندين على حسابه أو ندين له، هذه المتاجرة في الواقع مظنونة الربح كمان جيد، ننزل نحن الظن منزلة اليقين. لكن لو فرضنا أن ولي اليتيم يريد أن يتاجر بماله بالدين، يعني بدين له وبتاجر فيه، أو بدين من ماله للآخرين على أساس صفقات تجارية، في هذه الحالة هذا الفائدة متوهمة الوقوع أو مشكوكة الوقوع. نحفظ الأشياء. رجل ببيع عنب، جاءه إنسان عادي مثلنا اشترى شيء من العنب من عنده، احتمال أن يعتصر هذا العنب خمرا وارد، لكنه احتمال هابط يقف عند درجة الوهم. لكن إذا أجى خمار وراح اشترى العنبات، لا، هذا الاحتمال يصبح قويا أو متحققا. نعم، رجل عم يبيع أسلحة في ظروف آمنة، ما في لا حروب ولا خطر ولا شيء، وجاء زيد من الناس يشتري قطعة سلاح، احتمال أن يستغل هذا الشراء أو تستغل قطعة السلاح هذه لمحرم لظلم وارد، لكنه احتمال ضعيف. لكن عندما تكون الفتن موجودة، المجتمع فيه فتن والناس عم يلحقوا بعضهم البعض وعم يصير في ظلم وما إلى ذلك، لا، الاحتمال صار قوي. هذا الذي نقوله ينبغي أن نعلمه. لماذا؟ لأن هذه الدرجات تفيدنا عند وقوع التعارض بين مصلحة متوهمة الوقوع ومصلحة يقينية الوقوع. نترك المصلحة المتوهمة وبنأخذ بالمصلحة اليقينية، أو بنترك المصلحة المتوهمة أو المشكوك فيها وبنأخذ المصلحة المظنونة. حتى متى ما صار في فرق تفاوت نأخذ الأعلى ونترك الأدنى، الاحتمال الظني والاحتمال الوهمي نأخذ الظني. طيب، والاحتمال الظني عم يعارضوا الاحتمال اليقيني، نترك الظني وبنأخذ اليقيني. هذه النظرة ينبغي أن تكون مصاحبة لنا دائما، حتى ونحن ننظر في درجة الكليات، مصلحة الدين، مصلحة الحياة. طيب، مصلحة الحياة، بس بالأول فهم أنه هذه المصلحة يقينية الوقوع ولا لا؟ مصلحة النسل، طيب الأول كمان فكر، هذه المصلحة متوقعة متحققة الوقوع أم لا؟ نعم، هذه خلاصة هذه النظرة الثالثة التي كنا قد وقفنا عندها. طيب تعالوا نقرأ النص حتى نطابق بين هذا الكلام الذي نقوله والنص، باحتمال يكون في شوية إشكال. إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا بد مع ذلك كله من النظر إلى الجانب الثالث من المصلحة، وهو مدى توقع حصولها في الخارج. ذلك أن الفعل إنما يتصف بكونه مصلحة أو مفسدة حسب ما ينتج عنه على صعيد الواقع، وربما كانت نتيجة الفعل مؤكدة الوقوع كحفر بئر خلف باب دار في الظلام. فمفسدة هذا الفعل مؤكدة في العادة. طيب، بده يحفر ورا بابه ودائما الدنيا عتمة والناس رايحين جايين، ما في نور بالليل، يعني قال إيه أنا إلي مصلحة بدي طالع المي لكان. هو اللي صار في التعارض بين مصلحتين، ما هيك؟ المصلحة المالية المتمثلة في إخراج المال لبستانه، ومصلحة حماية الأرواح. لا، حماية الأرواح متقدمة. بس قبل ما نقول متقدمة، يا ترى فيما إذا تركنا هذا الإنسان يحفر، أكيد المصلحة بدها تفوت أكيد بده يعني في الأرواح بتتعرض للهلاك، قال أكيد. إذن نحن نقول لهذا الإنسان لا داعي إلى مصلحتك المالية، بل نضحي بها في سبيل حماية الأرواح. قال ما حدا راح يصير شيء ولا حدا راح لا بيصير، لأنه أولا هذا طريق، وثانيا الوصول إلى بيتك ما فيه نور. إذن في الغالب، ما منه اليقين، لكن في الغالب أو اليقين سيقع المحظور، وبالتالي مصلحة الحياة شو بتكون؟ زالت في سبيل المصلحة المالية تبعه. نعم، شوف شلون عم نطبق. وكالتجارة في مال اليتيم نقدا، فمصلحة ذلك مؤكدة أيضا في العادة. أظن معروف المعنى، مفهوم ما هيك؟ وربما كانت النتيجة مضمونة على اختلاف درجات الظن، وذلك مثل بيع السلاح في وقت الفتن وبيع العنب للخمار، فمفسدتها راجحة الوقوع. ومثل التجارة في مال اليتيم دينا مع التوثيق، النجاح في الغالب، الربح غالب. ليش؟ لأنه في توثيق، فمصلحته راجحة الوقوع أيضا. وربما كانت النتيجة مشكوكة أو موهومة، كحفر بئر في نجوة من المارين من الناس. حفر بئر بس مو الطريق، بوصل بسكام بئرنا ما بنشوف فيها الناس، إذا الخطر يعني بعيد. نعم. وبيع العنب لمن جهلت صنعته، احتمال أنه يساويها خمر بعيد، لأنه ما هو خمار، فمفسدتهما مشكوكة أو موهومة. ومثل التجارة بمال اليتيم دينا وبدون توثيق، لا هذا ما بيجوز، لأن هذا العمل في الغالب يودي بمصلحة اليتيم. عم يتاجر له بالدين، واضح كيف؟ عم يدين مال اليتيم لناس وبدون توثيق، المفسد غالبة، ما بيجوز. وهجوم فئة من المسلمين العزل على ضعفيهم من الأعداء المسلحين، فمصلحة كل منهما من الربح والنصر مشكوكة أو موهومة. هلا الكلام كله أظن مفهوم، بس يمكن المثال الأخير فيه إشكال. لما بنقول هجوم فئة من المسلمين على ضعفيهم من الأعداء، نعم، ألف من المسلمين بدهم يهجموا على 2000 من الأعداء، النصر الذي نتوقعه من وراء ذلك موهوم. لذلك بجوز لولي أمر المسلمين أن يقول لهم لهدول لا لا تقاتلوا. شو الإشكال هون؟ الإشكال أننا نعلم أن في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ثلة من المسلمين مو أقل من ضعفين، لا لا أقل بكتير، 300 مقابل 1000، يعني الأعداد 3 أضعاف، ومع ذلك ما أحجموا وقاتلوا. فكيف نوفق بين مثل تلك الحالات وهذا الذي يقوله الفقهاء؟ ندير بالنا شلون التوفيق. هلا هو ما في مانع أبدا إذا هل 1000 شخص أو 500 مقابل 2000، إذا أصروا على أن يقاتلوا لا مانع من أن يجيز ولي أمر المسلمين أو القائد على ذلك، لا سيما عندما يجد الاتكال على الله والإيمان التام والثقة التامة بالله عز وجل. لكن هل يجوز لولي أمر المسلمين إن رأى ضعف الثقة واليقين عند هذا 1000 والخوف أن يترخص فيمنعهم من القتال؟ هذا الكلام هون بيجوز. يعني المسألة بتنظر لحالة 1000، إذا كانوا 1000 مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام وارد، يلا بسم الله. لكن إذا كان 1000 مثل 1000 اللي هلا بهالوقت، واضح كيف؟ ورأى ولي أمر المسلمين أن هؤلاء لا يعتمد عليهم لا ثقتهم بالله تامة ولا انضباطهم بأوامر الله تام. هل له أن يقارن هذه المقارنة؟ يقول هذول ألف ودينك ألفين وهذول عتادهم أبسط بكثير وأضعف من عتاد أولئك. نعم له ذلك بناء على هذه القاعدة. أظن الجواب عن هذا الإشكال واضح. طيب لا, لا كلمة العزل كلمة نسبية قد تطلق على يعني فئة من المسلمين لا يملكون أي قطعة سلاح, وقد نقول عزل بالنظر إلى ما يوجد في أيدي أعدائهم. أعدائهم عندهم أسلحة متطورة كثيرة, بينما هذول أسلحة قديمة مهترئة. لا معزل هن, لكنه في حكم العزل. فكلمة العزل كلمة يعني نسبية. طيب بقي أن نقول شيئا, ألا نحن قلنا المظنون وحكمه حكم اليقيني. يعني إذا شفنا واحد اشترى سحارة يعني ظنينا أنه بده يساويها خمرة ما بيجوز. واحد قال يا في ظنينا, لو كان يقين بنقول ما بيجوز. طيب الظن ليش؟ في عنا قاعدة فقهية دائمة تنزل المظنة منزلة المئنة. يعني إذا ظننا شيئا ينبغي أن نبني الحكم عليه كما لو كان الأمر متيقنا. تنزل المظنة منزلة المئنة. المئنة شو يعني؟ اليقين, يعني من كلمة إن بمعنى اليقين. نعم. إذا علمت هذا فلا يجوز ترجيح مصلحة على أخرى إذا كانت مشكوكة أو موهومة الوقوع مهما كانت قيمتها أو درجة شمولها, بل لا بد إلى جانب هذا أن تكون مقطوعة الحصول أو مضنونة. أما مقطوعة الحصول فواضح, وأما المضنونة فلأن الشارع قد نزل المظنة منزلة المئنة في عامة الأحكام ما لم ينسخ الظن بيقين معارض. وإن بلتقى يقين أقوى من الظن نترك الظن أكيد. نعم. طيب إذن خلاصة هذا الشيء الذي فهمناه يعطينا دراية لمجموعة شيء اللي انتهينا منه. نحن لابد أن ننظر قبل كل شيء ونحن نتأمل في كليات شريعة الإسلام, يعني المقاصد دين العقل النسل ينبغي أن ننظر فيها من حيث احتمال الوقوع, وهذا ما احتماله. هذه المصلحة يقينية الوقوع ولا غير يقينية الوقوع؟ قبل كل شيء. طيب يقينية الوقوع أو ظنية الوقوع, ها نجي ننظر بقى نشوف. هذه مصلحة تتعلق بالحياة, طيب عم تتعارض بمصلحة عم تتعلق بالدين, وكلاهما بدرجة ضروريات أو حاجيات أو تحسينيات. لا شو منساوي إلنا؟ من رجع مصلحة الدين ما هيك؟ طيب طيب إذا كانت في الواقع هذه مصلحة ضرورية تعارضت مع مصلحة ضرورية أخرى, تعارضت مع مصلحة ضرورية أخرى, نشوف يا ترى المصلحتين الضروريتين متعلقتين بكليتين مختلفتين. ما في إشكال, بنقدم الكلي السابق على الكلي اللاحق. في ضروري بيتعلق بالحياة تعارض مع ضروري متعلق بالدين, أيهما نقدم؟ ضروري الدين. طيب وإذا كان مصلحتين ضروريتين أو حاجيتين متناقضتين, يا بدنا نمسك بها المصلحة بتروح هي أو بنمسك الثانية بتروح الأولى, لكن متعلقتين بكل واحد, نيناتون بتعلق بمصلحة الدين أو مصلحة الحياة, لكن كلياتون على مستوى واحد. شو بنجي بنشوف؟ منشوف بقى مدى الشمول وعدم الشمول. نعم ذكروا عكنان احنا من الخصة تمتناتهم فرض قوة، ضروريات، تحسينيات، حاجيات، لكن في مصلحة في واحدة منهم مصلحتها عائدة لأهل القرية كلها، الضروري الثاني مصلحته عائدة لمين؟ لفرد واحد أو لأسرة. منقول لا، منقدم المصلحة التي تحقق حاجة أو ضرورة القرية كلها وهكذا. نحن عرفنا الآن. طيب هذه النقطة الأولى. الآن درسنا ميزان تفاوت المصالح، درسنا ميزان تفاوت المصالح من حيث أولا التأكد من وقوع هذه المصلحة وعدم وقوعها، ثانيا نوع المصلحة، دين، حياة، عقل، نسل، مال، ثالثا درجة ضرورة أو الحاجة أو التحسيني. انتهينا منها. بعدين من حيث الشمول وعدم الشمول. الآن ننتقل إلى نقطة ثانية عنوانه إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان. ما حكينا تعارض كلي أو تعارض جزئي، نحن نتحدث هنا عن تعارض تام لا مجال للوفاق بينهم. هذاك التعارض الجزئي محلول عن طريق التخصيص، عن طريق التقييد، هون عام هون خاص، منخصص العام بالخاص. هذا مو وارد منوب، عرفت كيف؟ إذا نحن نتحدث عن تعارض التناقضي، يعني أيوة التناقض الحاد. الآن ما هو الدليل على كل ما ذكرناه أنه في هنالك تفاوت أولا في مقاصد الشريعة؟ هلا في ناس اليوم يقولوا من جبت التفاوت هذا؟ مقاصد الشريعة كلها درجة واحدة، لا في عنا دليل. ما هو؟ هلا راح نذكر نماذج من الأدلة ثم الاستقراء هو الأساس. في عند منا أدلة كثيرة، منها الحديث الصحيح المعروف الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ملاحظين؟ شوفوا وين محل الشاهد. الإيمان بضع وسبعون شعبة، شو منخمن كلها الشعب على مستوى واحد. بس سؤال، الأعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، معناتها في عالي وفي أدنى وفي أدنى وفي أدنى. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيدة التي تهيمن على القلب وينطق بها اللسان أعلى المقاصد، وجعل إماطة الأذى من الطريق، إشرة موزة شغلة شلتها من الطريق، أدناها. ما الذي نفهم منه؟ نفهم أن بين هذا الأعلى وهذا الأدنى درجات. وضع كيف؟ فانظر إلى هذه الدرجات. نعم، هل هي قريبة من الأعلى أم هي قريبة من الأدنى؟ إذن من حيث المبدأ هذا الحديث يدل على أن مقاصد الشريعة الإسلامية ليست كلها على مستوى واحد بل على مستوى متفاوت. التفصيل بقى بيجي كما ذكرنا في درس الماضي. طيب دليل آخر على هذا قول الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هلا نحن بالأول شو عم نظن؟ أن المعاصي كلها تفرد شكل، كلها بتعرض الإنسان لعقاب الله. لكن تعال نشوف شو عم يقول. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن في من المعاصي ما هو خطير، وعبر عنه البيان الإلهي بكلمة كبائر، وفي من المعاصي ما هو أقله خطورة، وما هو أقل وما هو أقل، وكله داخل تحت اسم السيئات. وربي عز وجل قال هالسيئات نحن بنغفرها فيما إذا يعني حذرت من الوقوع في الكبائر. إذن هناك الحديث دلنا على تفاوت المصالح المقاصد. هل هذا هذه لا يعمل دلنا على تفاوت المفاسد؟ طبعا تفاوت المفاسد يستلزم تفاوت المصالح، مو هيك؟ وتفاوت المصالح يستلزم تفاوت نقائضها وهي المفاسد. واضح هذا الكلام؟ طيب، فإذا ثبت هذا الذي نقوله، طيب واحد يقول طيب ومنين جبت لنا بقى التفصيل ان مصلحة الدين مقدمة على مصلحة الحياة، ومصلحة الحياة مقدمة على مصلحة العقل، والعقل مقدمة على النسل الى اخره؟ ومنين كمان جبت لنا انه في شيء اسمه الضروريات مقدمة على الحاجيات، والحاجيات مقدمة على التحسينات؟ الجواب نحن أخذنا هذا عندما استقرأنا آيات الأحكام في كتاب الله عز وجل وفي أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. استقرأ علماء الشريعة الإسلامية، شو يعني استقرأوا؟ يعني استعرضوا كل آيات الأحكام، ووجدوا أن آيات الأحكام عم تصنف هذه المصالح يلي النبي بين أنه هي متفاوتة، والقرآن بين أنه أيضا متفاوتة. وجدنا تفاصيلها كما ذكرنا، الدين أولا، الحياة ثانيا، العقل ثالثا، النسب رابعا، المال خامسا. طيب، وطبعا نحن لا نتأتى لنا الآن أنه نجي نستقرئ كل آيات الأحكام اللي بيقولوا العلماء حوالي 600 آية، بين 600 و700 آية، لكنك تستطيع أن تعود فتدرس هذا الشيء. نعم، إلا أننا الآن سنضع أنفسنا أمام نماذج من الأدلة على هذا الذي يوضح لنا ذلك. نعم، طيب واحد يقول طيب أرجينا نشوف الدليل على أنه هالمقاصد الخمسة مرتبة بالشكل اللي عم تحكونا إياه، الدين بعدين الحياة بعدين العقل إلى آخره، منين هذا؟ نعم، من الاستقراء. كيف؟ الباري سبحانه وتعالى أمر بالجهاد أم لا؟ قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إلى آخر الآية. العلماء شوف شوف يفكروا، طيب هذا الجهاد بيعرض الحياة للزوال ولا لا؟ بيعرض. ومع ذلك ربنا شو قال؟ يلا ولو انكم تعرضوا حياتكم للزوال. دل هذا على ان مقصد الدين مقدم على مقصد الحياة، بس هلا عم نتكلم بالضروريات. نعم، في سبيل ان نحافظ على ضروري الدين نجاهد، ولو كان هذا الجهاد يعرض حياتنا للزوال وما إلى ذلك. طيب، في عند منا حكم آخر محل إجماع ودلت عليه أحاديث، يجوز للإنسان أن يشرب مسكرا إن غص بلقم الطعام ولم يجد ماء يسيغ به اللقمة وتعرض للهلاك، أو في عند منه كأس خمر بيشرب شيء من الخمر. ما الحكم المتفق عليه في هذا استنادا إلى قواعد التي نأخذها من القرآن ومن الحديث، أنه يجوز لهذا الإنسان أن يأخذ مجة خمر في سبيل أن يسيغ؟ واضح كيف؟ جائز. إذن دل هذا على أن مصلحة الحياة مقدمة على مصلحة العقل، ما هيك؟ هذا حكم شرعي من الأحكام الاستقرائية التي يستقرئها العلماء. نعم، طيب، الزاني استلزم الحد، وجد 4 شهود، ونظرنا فوجدنا أن إقامة الحد عليه تعرض حياته للهلاك. ثبت بالصحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحد يرتفع عنه. طيب ارتفاع الحد دليل على شو؟ دليل على أنه مصلحة الحياة مقدمة على مصلحة النسل، لأن الزنا يودي بالنسل، يسيء إلى مصلحة النسل. طيب تعارضت مصلحة النسل مع الحياة، هل الإنسان بدنا نقيم عليه الحد؟ بيموت. ارجعوا للشيء اللي كنا عم نحكي، بيموت يقينا أو ظنا، لكن إذا بيموت احتمالا لا مقيم عليه الحد. شايفين كيف؟ بيموت يقينا إذا يرتفع الحد، بيموت ظنا كمان يرتفع عليه الحد، لأنه قلنا أن تنزل المظنة منزلة المئنة، خلص ماشي الحال. طيب في شغلة ثالثة كمان وقفوا عند العلماء، من ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. كان في عهد زميمة عند الجاهلين وبقيت في صدر بسيط من الإسلام، رجل تكون عنده نعم إماء بيروح بيشغلهم بالدعارة مشان يجيبوا له مال. نعم، فالباري سبحانه وتعالى قال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب هذا بيقول يا أخي أنا عم بستفيد من وراء الشغلة، بدي مصاري، أنا بحاجة لمال، ومصلحة المال مصلحة مرعية في الإسلام. شو بنقول؟ إذا تعارضت مصلحة المال مع مصلحة النسل فنحن نهدر مصلحة المال ونحافظ على مصلحة النسل. بناء على ذلك، بناء على هذا الذي يقوله القرآن، نحن نطبق ذلك على مئات الأمثلة. ونفس الشيء لا، أفلام داعرة تشير دوافع الإباحية، جينا نقول هذه الشارع بيمنعها، بيمنعها لأنها تودي بمصلحة النسل. ألا لكن البلد بحاجة لمال، بحاجة إلى مقومات اقتصادية، وهذا يدر علينا مالا والسواح والمدري إيش وإلى آخره. نعم، فماذا نقول؟ نقول إذا تعارضت مصلحة النسل مع مصلحة المال نضع مصلحة المال تحت أقدامنا ونحافظ على مصلحة النسل. نين جبتوا لنا هالكلام؟ أي كلام الباري عز وجل، هذا مو قياس، هذا اسمه تنقيح المناط، لأنه نفس الواقع. ما هيك؟ نعم. ها طول بالك، هي لسه ما حكينا، رح نحكيها. نحن الآن عم نتحدث عن شيء مقابل مثله، ضروري عم يتعرض مع ضروري، حاجة عم يتعرض مع حاجة، نحو ذلك. نعم، أما هذا الذي تسألوني عنه الآن سنقرأه تماما إن شاء الله تعالى. الكلام هذا واضح؟ تعال لنقرأ النص مشان نشوف. نحن سرحنا كثير هلا، معلش. يلا، ثانيا إثبات الدليل الشرعي على صحة هذا الميزان. ولنذكر أولا ما يدل على أن المصالح الشرعية متفاوتة في الجملة وأنها متدرجة في مراتب مختلفة من الأهمية. فمن ذلك يعني بتؤدى، إذا في إشكال تسألوا، قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقد دل الحديث على أن المصالح التي أتى بها هذا الدين متفاوتة في العلو والرتبة، فإذا كان أعلاها متمثلا في شهادة التوحيد وأدناها متمثلا بإماطة الأذى عن الطريق، فإنما بين هذين الطرفين من المصالح متدرج في العلو والنزول بينهما حسب مدى القرب والبعد إلى كل منهما. في إشكال؟ ما في إشكال. طيب، ومن ذلك قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فقد دلت الآية على أن المعاصي متفاوتة في الإثم المترتب على ارتكابها. وقد ذكرنا فيما سبق أن تفاوت الإثم على المعاصي لا يصح أن يكون لتفاوت القوة في طلب الترك، لأن الطلب الجازم من حيث ذاته لا يتفاوت، فلا بد أن يكون لتفاوت خطر المفاسد المترتبة عليها. هل الجملة بدها شرح؟ طيب هلا نرجع. وأنت خبير أن المفاسد ليست إلا نقائض للمصالح، فتفاوتها في الخطورة ليس إلا فرع تفاوت المصالح في الأهمية. واحد بيقول يعني لما الله قسم المعاصي إلى كبائر وإلى سيئات، الفرق بين الكبائر والسيئات شو هو؟ في نصوص تنهى نهيا شديدا وفي نصوص تنهى نهيا بسيطا. فالنهي الذي يأتي بشدة هذه الكبائر، والشيء الذي ينهى عنه هيك بعبارات بسيطة، هي شو اسمه؟ السيئات. بنقول هذا الكلام لا غلط. النهي درجته واحدة، النهي يدل على الحرمة والأمر يدل على الوجوب. كلما جاء لا تفعل كذا، فمعنى ذلك أن هذا النهي يدل على الحرمة، والحرمة درجة واحدة. إذن التفاوت بين الكبائر والسيئات يعني الصغائر، مو لأنه صيغة النهي فيها ضعف أو صيغة النهي فيها شدة. لكن ليش؟ لا، النهي هو واحد، لكن الشيء المنهي عنه في بعض الأحيان تكون مفسدته شديدة، وفي بعض الأحيان تكون مفسدته خفيفة. فهذا هو الذي يتحكم في الموضوع. لما بتكون مفسدته شديدة صارت من الكبائر، مفسدته خفيفة صارت من الصغائر، والنهي هو هو، هذا حرام وهذا حرام. مفهمين؟ طيب. فإذا ثبت أن المصالح المطلوبة متفاوتة في الجملة وأنها متدرجة في مراتب مختلفة، فاعلم أن الدليل على ميزان هذا التفاوت والتدرج مأخوذ من دليل الاستقراء لعامة جزئيات الأحكام الشرعية. فقد دل ذلك بما لا يقبل الشك على أن تدرج المصالح قائم على المنوال والترتيب الذي ذكرناه. وإليك نموذجا من هذه الأحكام، الاستقراء. طيب. ألف، مشروعية الجهاد في سبيل الله. فقد دلت على أن مصلحة حفظ النفس متأخرة عن حفظ الدين، ولذا شرعت التضحية بها في سبيله. وعم نتحدث عن الضروريات درجة واحدة هلا. طيب. ب، ما أجمع عليه المسلمون من جواز شرب المسكر أو ما يضر بالعقل إذا تعين ذلك للخلاص منها لكن غالب الوقوع. فقد دل على أن مصلحة حفظ العقل متأخرة عن حفظ النفس، ولذا شرعت التضحية بها بإيش؟ لا، بالعقل. شرعت التضحية بالعقل من أجل حفظ الحياة. جيم، ما تم الإجماع عليه من أنه يشترط لجلد الزاني أن لا يتسبب عنه إتلاف له أو لبعض حواسه أو قواه العقلية، فقد دل ذلك على أن مصلحة حفظ النسل متأخرة عن مصلحة حفظ الحياة والعقل. واضح أقول هيك. مثال رابع، ما ورد من صريح النهي عن اتخاذ الزنا وسيلة للكسب، من ذلك قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. فقد دل على أن مصلحة المال وكسبه، مصلحة الكسب، متأخرة عن مصلحة حفظ النسل. واضح؟ طيب نحن الآن ما عم نتحدث عن الضروريات والحاجيات والتحسينيات، نحن عم نتحدث عن الكليات وكيف مرتبة ومنين عرفنا ترتيبها، دين بعدين الحياة بعدين العقل بعدين النسل المال. نعم تفضل. لأن الآن المثال عن من استوجب الجلد، ولسنا نتكلم عن من استلزم الرجم، هذاك عمره إن شاء الله يروح، لأنه بده يرجم يرجم، ما لنا علاقة بهذاك. ما في تعارض يا عمي، لما واحد بيكون محصن عقوبته شو هي؟ الرجم. طيب إذا كان جسمه ضعيف والله ما بيلقى الرجم، بنقول ما مقيم على الحد، مقيم على الحد مضبوط. طيب الآن بيجي السائل يقول طيب عال، ومنين جبتولنا الدليل على أنه في والله رعاية الدين بالضروريات؟ هي أعلى شيء. بعدين في رعاية الدين بشيء اسمه حاجيات، بعدين في رعاية الدين بشيء اسمه تحسينيات، وكمان رعاية الحياة، وكمان ما هي جبتولناها؟ جبناها من القرآن، جبناها من كلام سيدنا رسول الله، كمان الاستقراء. لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر. ماذا يعني هذا الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام عم يقترى الجهاد هي ضرورة، الجهاد ضرورة، ضرورة جدا جدا. قال والله دورنا قائد هيك يكون مسلم ملتزم متدين ما لقينا، في عنا واحد جيد جدا وشاطر نعم ماهر ومتدرب جدا لكنه فاسق. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني المشرع الغض النظر عن فسقه وجاهدوا معه. ماذا صنعنا الآن؟ ضحينا بالحاجي، هو من حاجيات الجهاد أن يكون القائد ملتزم متدين، هي من حاجيات الجهاد. ما في، دورنا ما لقينا. طيب شو رأيكم؟ والله لأنه ما لقينا نضحي بالجهاد، نعود بعد نجاهد. شو بكون سوينا؟ ضحينا بالضروري في سبيل الحاجي، قمنا لا أبقينا الحاجي ولا أبقينا الضروري. لذلك النبي أو الدين أو القرآن بيقول لا، الجهاد ضرورة، وكون القائد متدينا ملتزما نعم عادلا حاجة. إذا تعارضت الحاجة مع الضرورة نغض النظر عن الحاجة لاستبقاء الضرورة. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بعدين شو قال؟ الصلاة واجبة خلف كل مسلم. ديروا بالكم الصلاة واجبة محل شاهد وجوب الصلاة موجود الجماعة. نعم بدك تصلي الظهر وفي إمام، أديت واجبك بالصلاة خلفه، هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. برا كان أو فاجرا، هون بقى كون الإمام يكون بر ملتزم هي من تحسينيات صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة هي نفسها من الحاجيات. فلما بيكون الإمام ملتزم وعالم وقراءته ظريفة هي تكون من إيش؟ من تحسينيات، من تحسينيات صلاة الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قالنا إذا شفتوا بده يصير في تعارض بين صلاة الجماعة اللي هي من حاجيات الدين وبين كون الإمام دين وصالح ورجل يعني بيقرأ قرآن منيح اللي هو من تحسينيات صلاة الجماعة، شو لازم تسوي؟ لازم تغض النظر عن التحسين وتأخذوا الحاجي. لذلك قال والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن هو عمل الكبائر. إذن هذا دليل على هذا الشيء الذي نقوله. نعم. مثال آخر، هلا ستر العورة أليس شرط من شروط صحة الصلاة؟ ستر العورة، العورة معروفة شو هي. طيب واحد وجد في جو ما عنده أواعي ودخل وقت الصلاة، فهو بين أمرين، إما أن يترك الصلاة لأنه ما في ما يسر به العورة، أو يصلي بدون ساتر، ماذا نصنع؟ يجب عليه أن يصلي ولو لم يجد ما يستر به عورته، لأن بهذا ماذا نصنع؟ ضحينا بالتحسين في سبيل الحاجي، صلاة من حاجيات الدين، والستر وما إلى ذلك من تحسينياته. لكن هذا شو بيسوي؟ بعيدة بعدين، هلا بيصلي احتراما للوقت بس، الله هيك يدبر له وعاء، بيعود بيشكر الله وبيرجع بيصليها. اي نعم. طيب هذا مثال ايضا على ذلك. امثلة كثيرة. هلا الغرر في المعاملات ممنوع، النبي عليه الصلاة والسلام بصريح العبارة نهى عن الغرر. شو الغرر؟ ان يبيعك شخص متاعا مع احتمالات الغش، الغبن، كل هذه احتمالات واردة، هذا اسمه غرر، اسمه غرر، ما بجوز. لازم البيع لما يتم البائع والمشتري يعرف حاله على بينه، ما يكون فيه غرر، يعني ما يتعرض واحد منهم لغبن لغش لمفاجأة تسيء إلى مصلحته. طيب ولكن إذا تعارض هذا الذي يقوله رسول الله مع كثير من العقود التي نحن بحاجة إليها، مع العلم أن هذه العقود نعم تتضمن شيء بسيط من الغرر، شيء بسيط من الغرر، إذا قلنا ها النبي نهى عن الغرر، نعم نبطل هذه العقود من أجل هذا الشيء البسيط من الغرر، شو بكون ساوينا؟ أبطلنا حاجيا من أجل خاطر إيش؟ تحسيني، من أجل خاطر تحسيني، وهذا غلط. لا، نبطل التحسيني من أجل الحاجي. يعني مثلا هلا السلم، بيع السلم في شوية غرر ولا لا؟ في شوية غرر. ليش في شوية غرر؟ لأنه هذا بيع ما ليس موجودا، هي من أنواع الغرر. أنا بجوز أني روح بيعك شيء لسه ما امتلكته؟ لا، لأنه في غرر. لكن أجاز رسول الله السلام، من أسلف فليسلف في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم. شو السلف؟ بيجي الفلاح بده مصاري، بيقول أخي أنا بعتك نعم 100 كيس قمح لبعد 3 شهور ويومين وكذا بكذا، بس أعطيني حقه. فبيعطي المسلم اللي هو المشتري للأمحات قيمة الأمحات لهذا، يروح بيدبر أمره وبس، يصير وقت الاستلام بيكون مجيب. طيب الأصل أنه هذا البيع شو حكمه؟ باطل، لأنه باع شيئا غير موجود بقى. لكن رسول الله أو الشارع أجاز ذلك للحاجة. طيب في شوية غرر، هنا ضحينا بالغرر البسيط لأنه تحسيني، هنا إبقاء للحاجج. واضح هذا الكلام؟ نعم. لا، شو يعني الحاجة تبع الفلاح؟ الحاجة تبع الفلاح اللي يسموها تورق، يعني أنه بحاجة أنه يكون في عنده منه عملة، عملة مصاري. كان كلمة التورق والأول تعني الورق، الورق والفضة، والعملة دائما شو كانت؟ بالفضة. الفلاح مسكين بده يشتري له كم غراض كم كذا إلى بيته إلى آخره، ما معه عملة، فكيف بده يتورق؟ بها طريقة. كمان الإجارة الموقوفة في الذمة بها الشكل، كمان القراض بهذا الشكل، يعني بها 3 عقود في شوية غرر من تحسينيات المعاملة أن لا يوجد هذا الغرر. لكن عندما نريد أن نتفادى هذا الغرر نجد أنفسنا قد ضحينا بالسلم، لأنه الحرام السلم، حرام الإجارة وحرام القراض، فبنكون إحنا بطابوس أشد. مضبوط؟ نعم. طيب نرى هذا النص في وقت الحمد لله. قال فمن الدليل على ذلك على إيش؟ على ترتيب درجات رعاية الكليات. بدنا الدليل على ترتيب درجات الرعاية، رعايتها بالضروريات، رعايتها بالحاجيات، رعايتها بالتحسينيات. من الدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا وإن هو عامل الكبائر، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن هو عامل الكبائر. فقد أهملت السنة حيال ضرورة حفظ الدين بالجهاد ما قد يعارضها من الحاجيات، وهو كون القائد متدين، كما أهملت حيال حاجة إقامة الجماعة بالمساجد ما قد يعارضها من التحسينيات، إذ من المعلوم أن إقامة إمام عادل غير فاسق واتباعه على ذلك من الحاجيات الواجبة على المسلمين مشان الجهاد. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجاوز هذه الحاجة إذا وقفت في طريق ضرورة الجهاد، فأوجب الجهاد حتى وراء الإمام الفاسق. بده شرح؟ طيب. كما أن تخير أفضل الأئمة علما ودينا للصلاة وراءه من التحسينيات التي شرعها الإسلام، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بتجاوز ذلك إذا عارض أداء ما هو داخل في الحاجيات كإقامة صلاة الجماعة، وذلك بأن لم يتوفر في الحي غير الإمام الفاسق. ومن ذلك أيضا ستر العورة من محاسن الصلاة، ولكنه إذا استلزم ترك أصل الصلاة وهي من الحاجيات لحفظ الدين وجب التجاوز عن شرط ستر العورة بالإجماع حتى لا تفوت الصلاة نفسها، وذلك في حق فاقد الثوب. بس ديروا بالكم بده يعيدها بعدين. ومن ذلك أيضا أن تحاشي أسباب الغرر في المعاملات من التحسينيات المتعلقة بحفظ المال، ولكن الإغراق في الحذر منها قد يفوت أصل الغرض من المعاملات، وهي المعاملات من الحاجيات لحفظ المال كما في السلام والإجارة والقراض. فأجازها الشارع على الرغم مما قد يكون فيها من شائبة الغرر حتى لا يفوت الحاجي الذي هو أصل له. واضح الكلام؟ لا لا، القرض هو الدين، القراض أو المضاربة. واحد بيشتغل بالتجارة عنده مهارة بالحركة والنشاط التجاري، واحد تاني معه مال بس ما بيعرف بالتجارة، عطى ماله لهذا الذي ينشط بالتجارة بعقد، هذا العقد شو اسمه؟ مضاربة أو قراض، مو قرض، قراض. إنه طريقته بيعطيه مثلا 1,000,000 ليرة، أخي اشتغل لي فيه هون، بيقوله طيب إذا ربح هذا المبلغ فنصف الربح إلي بسبب عملي ونصف الربح إلك، هذا شو اسمه؟ قراض. العملية في شوية غرر هون، لكن مصلحة التجارة تقتضي ذلك. نعم، غضضنا النظر عن هذا التحسيني في سبيل حاجي المعاملة. الغرر يعني ما في ضماني، كلمة الغرر يعني ما في ضماني كافي. لما أنت بتدين واحد ديني وأنت ما لك مطمئن أنه بترجع لك الديني، هذا اسمه غرر. بتروح بتوثق تأخذ رهينة كذا إلى آخره، بترفع الغرر. نعم. وسائر أحكام الشريعة الإسلامية قائمة على هذا الأساس ومرتبة على هذا الترتيب، وبناء على هذا الاستقراء تم الإجماع على أن رعاية الكليات الخمس تبدأ بشرع الضروريات التي لا بد منها لحفظها، ثم تنتقل منها إلى الحاجيات، ثم إلى التحسينيات. فإن عاد الأخذ بأحد هذين الأخيرين بالنقد على ما قبله أهمل حفظا لما هو أصل له وسابق عليه. هذا إلى جانب أن الدليل العلمي يقضي بذلك كما مر بيانه. نعم طيب، معنى الكلام واضح؟ دليل العقلي يعني بدك نشرح الدليل العقلي؟ ايه خلاص واضح صلحوه، العقل العقل. طيب الآن بالمناسبة يجي سؤالك، لو فرضنا تعارض ضروري من ضروريات الحياة مثلا، لكن مو مع ضروري من ضروريات الدين، مع حاجي من حاجيات الدين، واضح كيف؟ هلا من حاجيات الدين أن ينطق بلسانه قائلا أشهد أن لا إله إلا الله. هو إذا ما قال لا إله إلا الله هو مؤمن بالله كل الإيمان، بيمشي الحال يوم القيامة الله ما بيحاسبه ما بيعاقبه. لكن من حاجيات الدين أن يعلن عن ذلك، أي من حاجياته. طيب وجد في جو إذا بده يقول أشهد أن لا إله إلا الله من بده يقطع له رقبته، وضع كيف؟ هدد بالقتل. فهنا تعارض ضروريات الحياة مع حاجية الدين، ماذا نصنع هنا؟ يجوز بناء على شيء اللي حكيناه وشيء كمان رح نعمل تطبيقات أمثلة كثيرة جاية هلا، يجوز له أن يضحي بحاجي الدين في سبيل ضروري الحياة. هي القاعدة، الضروري مقدم على الحاجي. بدين أتل إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، عظيم، شهادة أن لا إله إلا الله ضرورة ولا حاجة؟ حاجة. إذن لا، ضرورة الحياة صارت مقدمة. ولكن هنا بالنسبة للعلاقة ما بين مصلحة الدين ومصلحة الحياة، شارع بيقول له أنت من حقك تترخص وتحافظ على حياتك وما تقول أشهد أن لا إله، لكن إذا بدك الأفضل، بدك مقام المقربين، لا بتضحي بحياتك. بيقول يا سيدي أنا بدي أقول أشهد أن لا إله إلا الله ولو قتلتني. هل بيكون ارتكب محرم شيء؟ نعم بالعكس، يكون تقرب إلى الله عز وجل. نحن خالفنا القاعدة اللي عم نشرح، ما خالفناها. ليش؟ لأنه فعلا يستطيع أن يستفيد من هذه القاعدة التي شرعناها، فما يشهد أن لا إله إلا الله أبدا في سبيل أن يحافظ على حياته، ويوم القيامة ربي ما بيحاسبه. لكن ما بيكون وصل لدرجة الصديقين هون بقى. نعم، هذا ما ذكره العلماء في هذا يعني استثناء. لكن لو فرضنا تعارض ضروريا من ضروريات العقل مع حاجيا من حاجيات الحياة، من قدم الضروري على الحاجي، ولو كان ضروري متعلق بالعقل والحاجي متعلق بالحياة. نعم، إلا ما يتعلق ما بين الدين والحياة فيها الاستثناء. ليش؟ لأنه هذه رخصة والشهادة أعلى، هذا عم يستشهد. نعم طيب، الآن ندخل في تطبيقات على هذا الموضوع. يعني جايبين 4-5 أمثلة عملية من هذا العصر، مشان لحتى الكلام النظري اللي نحن ذكرناه نقدر نطبقه. يعني هلا نحن مفروض أنه صرنا فقهاء بهالمسألة، عال بكرة صار فعلا وقعت مشكلة من أنه صار في تعارض، كيف نطلع من التعارض؟ عن طريق التمرين على هذه الأمثلة راح نعرف الجواب. المثال الأول، النهي عن المنكر واجب من الواجبات ضمن الحدود طبعا، والنهي عن المنكر يحقق مصلحة ويدرأ مفسدة، مو هيك؟ كلما نظرنا إلى مفسدة قد تم درؤها فلنعلم أن مصلحة في مكانها قد تحققت. لكن جاء الإنسان مشان ينهى عن المنكر، لك وجد أنه رح يتكون من إنكاره للمنكر منكر ثاني. يعني هو لما بده ينكر على هذا المنكر رح يستلزم عملية الإنكار حدوث منكر ثاني. وني كثيرا ما يقع هذا، يقول لك شو بدي ساوي بهذه الحالة؟ منطبق القاعدة اللي حكيناها، منشوف المنكر الثاني اللي بده يتحقق من وراء المنكر الأول. أولا متحقق الوقوع ولا مظنون الوقوع ولا مشكوك الوقوع؟ شوف شو عم نطبق بالكل شيء. موهوم الوقوع، لا انهى عن هالمنكر ولا تسأل. لا، إذا وجدنا المنكر الثاني والله يا متحقق الوقوع يا أما مظنون الوقوع، نظرا بقى النظرة الثانية. طيب هذا المنكر الذي ينهى عنه هذا الإنسان متعلق بالدين، شايف كيف؟ متعلق بالدين. المفسدة الأخرى التي ستتحقق من وراء ذلك ومنكر أيضا، لكن بيتعلق بالمال، بيتعلق بالمال أو بيتعلق بالنسل، وبينهما تعارض. كمان هون نعرف ماذا نصنع، بنقدم نهي عن المنكر الذي يحقق لنا الضرورة ونتجاوز عن المنكر الذي إنكاره يحقق لنا حاجة أو تحسين من التحسينيات، إن كان بالدين أو إن كان بغيره. بهالحالة نهى عن المنكر وماشي الحال. وأما إذا كان لا والله هذا المنكر اللي عم ينكره عنه بيتعلق بالمال، بيتعلق بالنسل، بس بده يستلزم منكر تاني أخطر منه، بده يكفر هذا الإنسان، بده يقتل. فإذا هذا المنكر الذي يستلزم فسادا بسيطا يودي بمصلحة بسيطة، نتيجة الإنكار شو بده يصير؟ بده يصير مفسدة أكبر تتمثل في ذهاب ضروري من ضروريات الحياة، قتل، يصير مقتلة أو نحو ذلك. فنحن نطبق هذه القاعدة. قال والله فكر هذا الرجل، وجد أنه هالمنكر اللي بده ينكره بده يترتب عليه منكر تاني مثله، بس هالمنكر مثل هذاك المنكر، واثنيناتهم على مستوى مثلا الحاجيات، واثنيناتهم بيتعلقوا بالمال، شو سوي؟ من اللي بهالحالة اجتهد، بهالحالة اجتهد. مثلا أنا هلأ قاعد عم بتينها عن منكر، شفت واحد عم يأكل ربا، دين واحد مصاري اللي بدك ترجع لي يا هون الألف، ألف ومئتين. فأنا جيت شو قلت له يا رجل هذا حرام، الآن بدي إنكر إيش؟ الربا، واضح؟ نعم. قلت له هذا حرام غير جائز، وعيطت عليه. قال طيب بطلنا. وانا عرفت تماما انه هذا من بعد ما سديت عليه باب الربا شو راح يسوي؟ راح يروح يسرق، راح يسرق هالمبلغ نفسه الميتين ليرة، بده يسرقهم من جهة معينة. انا شو سويت؟ يعني سديت باب منكر لكن انفتح بسبب باب منكر تاني، عمليا المنكرين قد بعض. لانه منكر الربا قد منكر السرقة، لا سيما المبلغ واحد، عم نفترض انه بده يسرق نفتح هالمبلغ بده ياخده اما عن طريق الربا او عن طريق السرقة. هنا ينبغي ان اجتهد، قول لعلي شوف شو الله بيلهمني. في بعض الاحيان بيكون التنتينات في درجة حاجيات، لكن كمان الحاجيات مو كلهم فرد شكل، واضع كيف؟ فالماهر في هذه الأمور، البصير في هذه القضايا لا يفوته أن يجتهد، واضح كيف؟ إذا عرفنا ماذا نصنع بالنسبة لمثل هذه الحالة. نعم، نرى قبل ما يؤذن النص وسلي هلا حكينا، إزالة المنكر المقدور على إزالته واجب في الأصل بإجماع المسلمين، ولكن ما الحكم إذا كانت إزالته تتسبب في إيجاد منكر آخر؟ يجب أن نقارن أولا بين كل من المنكرين، الذي يراد إزالته والذي يغلب على الظن تسببه عن ذلك. شوف يغلب على الظن. نعم. فإما أن يكون في مرتبة واحدة من الأهمية بأن يكون كلاهما مفوتين لما هو ضروري أو حاجي أو تحسيني، أو يكون في مرتبتين مختلفتين من ذلك. وفي الحالة الأولى لما بيكونوا بمرتبة واحدة، إما أن يكون عائدين إلى كلية واحدة من الكليات الخمس، أو أن يكون كل منهما عائدا إلى كلية على حدة. فالحالات ثلاث، مفهوم أم نمشي؟ ففي الحالة الأولى شو هي؟ وهي أن يكونا مفوتين المنكرين لمصلحتين في رتبة واحدة من الأهمية وعائدين إلى كلية واحد. ننظر إلى أوسعهما انتشارا فيرجح على الآخر في الدرء أو الإزالة. أيوة، ما في غير هيك. المنكر اللي بدي زيله ضروري من ضروريات الدين أو الحياة، والمنكر اللي بدي ينشأ من وراء كمان ضروري من ضروريات نفس الدين أو الحياة. هنا ننظر بقى الشمول والضيق. كما لو تسبب عن إنكار الواعظ على من يتساهل في حضور الجماعة إلغاء دروسه وانقطاع فائدته عن الناس، فكلا المنكرين مفوت لما هو من التحسينيات المتعلقة بحفظ الدين، غير أن فساد انقطاع العالم عن تدريسه لما كان أوسع ضررا بين الناس من فساد ترك صلاة الجماعة وجب السكوت على الثاني درءا لما هو أخطر منه من ناحية الشمول والانتشار. واضح هذا؟ هلا في كتير من الدعاة اللي بيسمون إسلاميين، كلمة إسلاميين أنا ما بفهم شو هي إسلاميين، مسلم. نعم، ما بيفهموا الشغلين. نعم. طيب، في ناس ما عم يجوا على صلاة الجماعة، أخي لازم أنا إنها أنه في مسؤول كبير هوني وزير ضابط بالجيش أو كذا ما عم يصلي على بأدني ما يجي على الجامعة، فأنا لازم إنها عن المنكر، لازم يقول هذا الرجل عليه أن يأتي إلى صلاة الجماعة كالناس تماما، وهذا غير جائز ومدري إيش، وصلاة الجماعة فرض كفاية أو فرض إلى آخره. بس أنا لما بدي أحكي هالكلام يجوا المسؤولين شو بيسووا؟ بيوقفوا لي درسي. طيب لما وقفوا لي درسي شو اللي صار؟ فائدة كبيرة توقفت مشان مسألة صغيرة. نحكي نرجع من أولها، نحكي الكلام. الحمد لله رب العالمين.